بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الأمير المؤمنين في الحديث باب، المجلس 27. قال الإمام البخاري رحمه الله باب، قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه، فقال ابن عباس فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما، وقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما، فحرك شفتيه، فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، قال جمعه لك في صدرك وتقرأه، قال فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، قال فاستمع له وانصر، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه.
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. كان ينبغي أن نبدأ في أصول الفقه، لكن الحمد لله أصول الفقه مشينا بشكل جيد ووقفنا عند أبواب أصول الفقه، إذا اتسع الوقت قبل رمضان نكمل، وإلا فنريد أن ننتهي في صحيح البخاري من بدء الوحي حتى بعد رمضان إن شاء الله نبدأ بكتاب الإيمان، وإذا انتهينا من هذا الكتاب كتاب بدء الوحي نكون إن شاء الله الحمد لله سرنا في صحيح البخاري سيرا جيدا. وفي الدرس الماضي وقفنا عند النقطة الثالثة وهي فوائد الإسناد، فوائد هذا الإسناد من صحيح البخاري. والسنة لما تدرس خير وبركة، يعني الحمد لله نعمة، يعني تحفكم الملائكة ويذكركم الله في ملأ خير من هذا الملأ، يذكركم الله عز وجل عند الملائكة المقربين، نسأل الله أن لا يحرمنا من هذه النعمة واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا من فوائد هذا الإسناد، أولا ذكرنا في الدرس الماضي أن هذا السند فيه راوية، أن فيه رواية تابعي عن تابعي، رواية تابعي عن تابعي، وهما موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير، فهما تابعيان، موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير وهما تابعيان، فهذه نكتة في السند وفائدة لطيفة أن يروي تابعي عن تابعي. وثانيا من فوائد الإسناد، قال أهل العلم أن هذا السند على شرط الكتب الستة، رواته ثقات وسمع بعضهم من بعض، رواته أجلاء. وثالثا رواته متنوعون بين مكي كابن عباس وبصري، أبو سلمة التبوذكي، وواسطي من أهل واسط، وواسط في العراق وهو أبو عوانة، وكذلك عندنا راويان كوفيان وهما موسى بن أبي عائشة وسعيد بن جبير. فعندنا راوي من مكة، وراوي من البصرة، وراوي من واسط، وراويان من الكوفة، هؤلاء جمعهم علم الحديث، جمعهم علم الحديث، لترون كيف السنة تنتشر وكيف العلماء كانوا يرحلون ليسمع بعضهم من بعض. الفائدة الرابعة وقفنا عندها رابعا، هذه الأسماء في السند من الأفراد، يعني عندنا موسى بن إسماعيل وأبو عوانة وموسى بن أبي عائشة وسعيد بن جبير وابن عباس، هذه الأسماء من الأفراد، أي لا يشترك معهم أحد من الرواة في أسمائهم ولا أسماء آبائهم، هذا معنى الأفراد، أي لا يشترك معهم أحد من الرواة في أسمائهم ولا أسماء آبائهم. خامسا، أن السند من نوع المسلسل، يسمى إيش؟ بالمسلسل. مسلسل بماذا؟ بتحريك الشفه، مسلسل بماذا؟ بتحريك الشفه. لكن هنا المسلسل ليس في السند، ليس في كل السند، إنما في الطبقة الأولى، ليس في كل السند. فابن عباس حرك شفتيه كما حركهما النبي صلى الله عليه وسلم، وسعيد بن جبير حرك شفتيه لمن روى لهم كما حركها ابن عباس، وإلى هنا انتهى التسلسل. وأهل العلم يقولون وقل في المسلسل الصحيح، وقل في المسلسل الصحيح، يعني أغلب الأحاديث المسلسلة فيها ضعف. سادسا، أن الحديث مرسل صحابي، مرسل صحابي، إذا قلنا أن ابن عباس لم يدرك الواقعة، لم يدرك تحريك النبي لشفتيه، صح عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم يحرك لسانه. لماذا؟ لأن ابن عباس لم يكن ولد بعد في أول البعثة، لأن ابن عباس لم يكن ولد بعد في أول البعثة. زين، إذن ابن عباس سمع من صحابي آخر، ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم روى له، أخبره أن أول البعثة كان يحرك شفتيه، هذا يحتمل. لكن على الاحتمال أنه لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم يكون مرسل صحابي. هذه فائدة السند. وعندنا تنبيه، حد معه فتح الباري؟ معك؟ معك؟ عندك فتح الباري شيخ؟ من معه فتح الباري غيرك؟ معك؟ زين زين. قوله، شوف قوله، موسى بن إسماعيل ماذا قال؟ كف المصريين، الرواية الطبع عندك؟
طبع شيخ السلام نفس الشيء،
مصريين؟ أظنه أبو موسى، موسى بن إسماعيل بصري وليس من المصر، ولذلك نحتاج البحث هل دخل مصر أم لا، وأنا ما وجد في ترجمته حتى الآن أنه دخل مصر، إنما هو من أهل البصرة، يعني يحتاج إلى مزيد بحث. إن كان لم يدخل مصر فهذا إما تصحف على المحقق أو على الطابع اللي كان يطبع. زين، لكن عندنا طبعتين مختلفتين الآن، فإذن إما من الرواة البصريين أصح، لكن ننظر هل دخل مصر أم لا. هو بصري، موسى بن إسماعيل بصري من أهل البصرة، فيحتاج البحث، فيحتاج إلى ماذا يا أحبه؟ إلى البحث هل دخل مصر أم لا. إذا لم يدخل مصر فيكون هذا خطأ إما مطبعي وإما تصحف على الناسخ، ناسخ الفتح. إذا دخل مصر ممكن، إذا دخل مصر، لكن إذا دخل مصر وبقي فيها، في الحالة يقال للراوي البصري ثم المصري، يقال له البصري ثم المصري. زين، أو يقال له البصري نزيل مصر، يقال له البصري نزيل مصر. لكن المصريين تحتاج إلى بحث لأن نعرف أنه بصري، فهل البصريين تصحفت إلى المصريين؟ فابحثوا في ترجمته. رابعا، من فوائد الإسناد، رابعا عفوا، لا انتهينا فوائد الإسناد خلاص. رابعا، النقطة الرابعة، مناسبة الحديث للباب، مناسبة الحديث للباب، ما يناسب الحديث هذا الباب أو الكتاب. مناسبة الحديث للباب في الحديث بيان، في الحديث بيان حال النبي صلى الله عليه وسلم، حال النبي صلى الله عليه وسلم في ابتداء نزول الوحي، في ابتداء نزول الوحي، إذ الترجمة في بدء الوحي، إذ الترجمة في بدء الوحي، والحديث في بيان حاله صلى الله عليه وسلم، والحديث في بيان حاله صلى الله عليه وسلم في بدء نزول الوحي، في بدء نزول الوحي. لما ينزل عليه الوحي يقرأ عليه جبريل، كان يقرأ على طول يحرك شفتيه، جبريل يقرأ وهو إيش؟ يقرأ وراه. فنهاه الله عز وجل عن ذلك، قال لا تحرك به لسانك، نهاه هذا النهي. هذا الحديث ماذا يناسب الباب اللي عندنا؟ نحن في أي باب؟ في أي كتاب؟ بدء الوحي. لماذا البخاري وضع هذا الحديث في هذا الباب أو في هذا الكتاب؟ ما المناسبة؟ المناسبة يبين الحديث حال النبي صلى الله عليه وسلم في ابتداء نزول الوحي، في ابتداء نزول الوحي، إذ الترجمة في بدء الوحي والحديث في بيان حال النبي صلى الله عليه وسلم في بدء نزول الوحي. خامسا، النقطة الخامسة، معاني المفردات، معاني المفردات. قال قوله يعالج، يعالج، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، يعالج، المعالجة المحاولة التي فيها مشقة، المعالجة المحاولة التي فيها مشقة، لأن الوحي ما كان سهل، وحي كان ثقيل، هذا وحي قرآن، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وحي، فكان يعالج شدة، يعرق، يعرق وتسمع له طنين أحيانا كطنين، وتسمع له أزيز كأزيز النحل، يعني شدة في 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 الوحي. فكان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، المعالجة المحاولة التي فيها مشقة، وسبب المعالجة، سبب المعالجة عظم ما يلقاه، عظم ما يلقاه من هيبة الوحي والملك، هذا جبريل إذا فتح جناحيه يسد الأفق. إذن سبب المعالجة عظم ما يلقاه من هيبة الوحي والملك، كما في قوله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذا القول الأول، سبب المعالجة، ليش يعالج؟ يعني ليش كان الرسول يعاني عند نزول الوحي؟ مشقة، محاولة فيها مشقة. قالوا لأن الوحي ثقيل، وقيل المعالجة ناشئة من تحريك الشفتين، من تحريك الشفتين، يعني الآن هو يريد يسمع ويريد يردد، فتصير إيش؟ معالجة، تصير معاناة، المحاولة، يبغي يحفظ الوحي، يريد أن يحفظ الوحي، فيحرك شفتيه ويسمع، فيحصل إيش؟ معالجة. قالوا المعالجة ناشئة من تحريك الشفتين، وفي هذا نظر، يعني ليس هو القول الراجح، ليس هو القول الراجح، لأن المشقة أو المعالجة حاصلة قبل تحريك الشفتين، حتى لو لم يحرك شفتيه كان في معالجة وفي شدة أو معاناة أو مشقة. لأن المعالجة لأن المشقة أو المعالجة حاصلة قبل تحريك الشفتين. قال: كان رسول الله يعالج من التنزيل شدة، من التنزيل أي بسبب نزول الوحي، بسبب نزول الوحي أي بسبب نزول الوحي، من التنزيل أي بسبب نزول الوحي. قال: يعالج من التنزيل شدة، شدة مفعول به للفعل يعالج، أو مفعول مطلق، أو مفعول مطلق، يعالج معالجة شديدة، التقدير يعالج معالجة شديدة. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه، كان مما يحرك، معناه أي كثيرا ما كان يفعل ذلك، كان مما يحرك شفتيه أي كثيرا ما كان يفعل ذلك، أي كثيرا ما كان يفعل ذلك، أي كثيرا ما كان يحرك شفتيه عند نزول الوحي عليه، عند نزول الوحي عليه، أي كان كثيرا ما يحرك شفتيه عند نزول الوحي عليه. فتكون ما بمعنى من، وكان هنا تفيد التكرار والاستمرار، كان رسول الله، كان مما يحرك، كان هنا تفيد التكرار والاستمرار. وقيل المعنى معناه كان مما يحرك شفتيه أي هذا من شأنه ودأبه عند نزول التنزيل، أي هذا من شأنه ودأبه عند نزول التنزيل، من شأنه ودأبه إذا نزل عليه الوحي يحرك شفتيه. هل له نظر؟ يعني كان مما يحرك، أي كان كثيرا ما يفعل، هل هذا له نظائر في السنة؟ نعم له نظائر في السنة. مثلا حديث ابن عباس رضي الله عنهما، حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مما يقول لأصحابه: من رأى منكم رؤيا فليقصها أعبرها له. كان مما يقول لأصحابه، هنا الشاهد، كان مما يقول لأصحابه، والحديث صحيح في صحيح مسلم، كان مما يقول لأصحابه: من رأى منكم رؤيا فليقصها أعبرها له. كان مما يقول أي كان كثيرا ما يقول، أي كثيرا ما كان يقول، أو هذا من شأنه، أي هذا أو هذا من شأنه، يعني كثيرا ما كان يقول لأصحابه: من رأى رؤية ليعبرها له. أيضا مثال آخر، حديث البراء بن عازب قال، حديث البراء بن عازب قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال مسعر أحد الرواه: مما نحب، أو مما أحب أن نقوم عن يمينه. مما أحب أو مما نحب، يعني كثيرا ما نحب أن نكون عن يمينه وقت الصلاة، أن يكون عن يمينه، وهذا معنى السنة الأحسن تكون عن إيش؟ يمين الإمام. زين، إذن الشاهد وين؟ كنا مما نحب، أي كنا كثيرا ما نحب أن نكون عن يمينه. هذا هاي شواهد من السنة، نفس المعنى في قوله كان مما يحرك شفتيه، كان مما يحرك شفتيه. وقيل معنى مما أي ربما أو ربما، على لغتين، ربما أو ربما، يعني مما تأتي بمعنى ربما أو ربما. لماذا يقولون أهل اللغة؟ يقولون لأن من إذا أتى بعدها ما كانت بمعنى ربما، لأن من إذا أتى بعدها ما فاندمجت فيها أدغمت كانت بمعنى ربما. وربما قد تفيد التقليل أو التكثير، قد تفيد التقليل أو التكثير. نقول لا إشكال هنا، حتى لو كانت بمعنى ربما لا إشكال، فالمعنى قريب من الأول، لأن ربما تأتي للتكثير، ربما تأتي للتكثير، فيكون معنى ربما يحرك شفتيه، أي كثيرا ما كان يحرك شفتيه، نفس المعنى. يقول: فقال ابن عباس: فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. هذه تسمى جملة معترضة، تسمى جملة معترضة، لأن الآن هو يروي الحديث فأتى بجملة في النص معترضة: فأنا أحركهما لكم. هذه تسمى إيش؟ جملة معترضة. وما فائدة الجملة المعترضة في اللغة؟ خذوها فائدة في اللغة، الجملة المعترضة فائدتها زيادة البيان. فائدتها إيش؟ زيادة البيان وزيادة الوصف. المتكلم إذا أراد زيادة البيان والوصف يأتي بجملة معترضة، يعني تعطي زيادة بيان في الوصف على القول، تعطي زيادة بيان في الوصف على القول، بمعنى توضح القول أو المراد. لأنه قال كان مما يحرك شفتيه، صح؟ بعدين قال وأنا أحركهما لكم، أتى بجملة معترضة ليوضح الوصف ويوضح القول. زين، زيادة بيان، وهي جملة معترضة هنا بالفاء. فقال ابن عباس، فقال ابن عباس، يقول سعيد فقال ابن عباس. والملاحظ هنا أن ابن عباس قال: فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. قال: فأنا أحركهما، ما قال كما رأيت رسول الله يحركهما. في فرق، انتبهتوا شو قال؟ لكن سعيد بن جبير ماذا قال؟ شوفوا كلمة سعيد، ماذا قال سعيد؟ أنا أحركهما كما، ها شوفوا، كما رأيت. زين، بن عباس قال شو؟ كما كان، ما قال كما رأيت. وهذا يرجح لنا أي احتمال؟ إن ما رأى، إنما أخذ من ويش؟ من أحد من الصحابة. فاللي يرجح لنا أنها مرسل إيش؟ مرسل صحابي. انتبهتوا كيف؟ هذه استنباط، تكون عندكم دقة في النظر في المتن في الحديث. علماء الحديث الحفاظ ينقلون الحديث بدقة. فالملاحظ أن ابن عباس قال: فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله. يحتمل رأى ويحتمل ما رأى، ولم يقل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما، لأن ابن عباس لم يدرك الواقعة، لأنه لم يولد بعد أول البعثة، ابن عباس من صغار الصحابة. ولكن صح عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فعل ذلك. إذن هاي فائدة في مصطلح الحديث، فابن عباس ولد قبل الهجرة بثلاث سنين. متى ولد؟ قبل الهجرة بثلاث سنين. وصورة القيامة هاي إيش؟ مكية. صورة القيامة مكية. ونزول هذه الآيات أنه الظاهر أنه كان في أول الأمر، فلم يدرك ذلك ابن عباس. الحمد لله. إذن مرسل الصحابي لا إشكال فيه، بخلاف مرسل التابعي من القسم الضعيف. زين. ولكن يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره، يحتمل أنه أخبره أنه كان يفعل ذلك ومثل له، لكن هذا الذي ذكر بعض العلم. لكن حتى لو ابن عباس الرسول أخبره ومثل، سيقول رأيت، سيقول رأيت. ويجوز أن يكون بعض الصحابة أخبره أنه شاهد النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، يفعل ذلك. طيب، ثم قال سعيد: أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه. هذا قول سعيد بن جبير رحمه الله. والملاحظ أن سعيدا قال كما رأيت ابن عباس، والملاحظ أن سعيدا قال كما رأيت ابن عباس، لأنه رأى ابن عباس يحرك شفتيه، رؤيا عين، رؤيا عين. لكن ابن عباس لم يقل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. يقول فحرك شفتيه، فحرك شفتيه. فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. طيب، الآن أنتم لاحظوا شيء. الآية تتحدث عن تحريك اللسان، صح؟ والحديث يتحدث عن إيش؟ الشفتين. فهل بينهما تعارض؟ لا. الحديث يقول فحرك شفتيه، فأنا أحركهما كما كان رسول الله يحرك شفتيه، لكن الآية تقول لا تحرك به لسانك، لم يقول شفتيك. فكيف نجمع بين الآية والحديث؟ كيف الجمع؟ الجواب: لا تعارض، لا تعارض. نجمع نقول: أولا، لتلازم تحريك الاثنين معا غالبا، لتلازم تحريك الاثنين غالبا، يعني إذا حرك لسانه سيحرك شفتيه، وإذا حرك شفتيه سيحرك لسانه. فالقرآن عبر بأحدهما وهو يدل على الآخر، وهو يدل على الآخر. فلما قال لا تحرك به لسانك، يعني معناه بعد إيش؟ الشفتين، صح؟ زين. لتلازم تحريك الاثنين معا في الغالب، إذا حرك لسانه سيحرك شفتيه، وإذا حرك شفتيه سيحرك لسانه في الغالب. لماذا؟ لأن تحريك الشفتين بكلام مشتمل على حروف لا يلزم، لا ينطق بها إلا اللسان، يلزم منه تحريك اللسان. لأن تحريك الشفتين بكلام مشتمل على حروف لا ينطق بها إلا اللسان، يلزم منه تحريك اللسان. ثانيا، الجمع الثاني، أن المعنى أنه يحرك الفم المشتمل على اللسان والشفتين، أن يعني كان يحرك فمه فيصدق على التحريكين معا، فيصدق على التحريكين معا، أو الحديث اكتفى بذكر الشفتين أحيانا دون اللسان، أو الحديث اكتفى بذكر الشفتين أحيانا دون اللسان لأنه الأصل في النطق والتحريك، فحذف للعلم به. أشرح لكم معناه. أو الحديث اكتفى بذكر الشفتين دون اللسان أحيانا في بعض الروايات لأن الأصل في النطق، لأنه اللسان يعني الأصل، لأنه الأصل في النطق والتحريك فحذف للعلم به. الآن الأصل في النطق بماذا يكون؟ باللسان، صح؟ زين، هذا معروف عند الكل، فلما يحذف هل سيجهل؟ لا. فذكر الشفتين وحذف ما هو يكون الأصل المعلوم، وفي اللغة، في اللغة كثيرا ما يحذف المعلوم، كثيرا ما إيش؟ يحذف المعلوم. إذن حذف اللسان، فأحيانا الحديث يقول يحرك شفتيه، طيب لماذا لم يذكر اللسان؟ لأنه معروف، هو الأصل في النطق، ما يحتاج كثير تفكير، فحذف للعلم به. وقد ورد ذكرهما معا في كتاب التفسير في صحيح البخاري، اثنينهم، وقد ورد ذكرهما معا في كتاب التفسير. كيف الرواية هناك؟ الرواية هناك هكذا: وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه. شوف التفسير ماذا قال الراوي: وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه. هنا ذكرهما معا، وهنا الراوي اختصر، لكن حذف المجهول ولا المعلوم؟ الأصل المعلوم، اللسان الأصل هو اللي ينطق به، صح؟ إذا حذف لا إشكال، لا إشكال، لأنه معروف، صحيح؟ واضح إن شاء الله؟ واضح يا أحبة؟ طيب، هكذا جمعنا بين الآية والحديث، فما في تعارض، ما هي واحد يقول الآية تقول اللسان والحديث يقول الشفتين، طيب كيف يعني، كيف الجمع؟ تعارض؟ لا، ما في تعارض، هذا قد جمعنا بينهما ولله. ومعنى الجملة، إذا ما معنى الحديث؟ ما معنى الحديث الآن؟ نقول المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يحرك شفتيه، بما يسمعه من الوحي من جبريل عليه السلام، من جبريل عليه السلام، قبل أن يتم جبريل الوحي، قبل أن يتم جبريل الوحي، أي كان ينازع جبريل القراءة، كان ينازع جبريل القراءة، ولم يصبر عليه الصلاة والسلام حتى يتمها، فلم يصبر حتى يتمها أي القراءة، فنهاه الله عن ذلك، نهاه لا تحرك به لسانك، لا تحرك به لسانك، فنهاه وأمره بالصبر حتى يقرأه عليه جبريل، أمره بالصبر. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم، لما، مسألة عندنا، مسألة الآن، مسألة هي لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرك شفتيه ولسانه إبان نزول الوحي عليه؟ ليش، ليش كان يسوي هذا؟ لماذا؟ لأسباب، أسباب، خمس أسباب ذكرها أهل العلم، خمس أسباب، منها الأول استعجالا في الحفظ وطلبا له، أي المسارعة للحفظ استعجالا للحفظ وطلبا له، أي المسارعة إلى الحفظ. طبعا هذا شيء محمود مش مذموم، صح؟ بس المصلحة الأكبر إن إيش؟ يصبر، صح؟ استعجالا في الحفظ وطلبا له، أي المسارعة إلى الحفظ. ومنها الاعتناء بتلقي الوحي، الاعتناء بتلقي الوحي، أن يحس عليه الصلاة والسلام بمكانة الوحي. أنت لما إنسان يقول لك كلام مهم راح تركز معه وتحب تحفظه ولا تهمله؟ تحب تحفظه، خاصة من إنسان مهم وكلام يهمك، تحب تحط ذاكرتك معه، وربما تردد عشان تحفظ الكلام، وربما تقول للمتكلم عيد عيد الله يخليك كرر. زين، إذن الثاني الاعتناء بتلقي الوحي. ومنها خشية أن يتفلت منه شيء من القرآن فلا يحفظه، يخاف ينسى، خشية أن يتفلت منه شيء من القرآن فلا يحفظه، يعني يخاف أنه ما يحفظ. ومنها خشية النسيان، أي خشية أن ينسى أوله خشية أن ينسى أوله أحسن قبل أن يفرغ جبريل من آخره، خاف ينسى، خشية أن ينسى أوله قبل أن يفرغ جبريل من آخره. ومنها لشدة حبه للوحي، يعني متلهف شدة حبه للوحي، فكان يعجل ليتكلم به من شدة محبته للوحي، من شدة محبته للوحي، خاصة في أول الوحي. كان ينتظر الوحي إيش؟ بشغف، صح؟ كان يحزن إذا تأخر عليه الوحي، فلما يأتيه من شدة حبه وشوقه للوحي يردد. واضح؟ هاي الأسباب، والله أعلم. قال قوله بعد ماذا قال؟ لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال إن علينا جمعه وقرآنه. قال ابن عباس جمعه لك في صدرك، يفسر الآية. إذن إن علينا جمعه فسرها ابن عباس بقوله جمعه لك في صدرك، هاي رواية. ابن عباس فسرها جمعه لك في صدرك، إذن قول الله عز وجل إن علينا جمعه فسرها ابن عباس بماذا؟ جمعه لك في صدرك، والمعنى ما معنى إن علينا أن نجمعه لك في صدرك؟ يعني لا تستعجل، لا تستعجل بتتكلم بالوحي وهو ينزل، نحن نجمع لك، نحن نجمع لك في صدرك، أي إن علينا أن نجمعه لك في صدرك، أي الله عز وجل يعده أن يجمعه له في صدره، أي الله عز وجل يعده أن يجمعه له في صدره. هاي رواية للصحيح، حد منكم عنده هاي الرواية؟ الرواية، وهناك رواية وهي أكثر روايات البخاري، جمعه لك صدرك، حد عنده هاي الرواية؟ جمعه لك صدرك،
وجدتها إن شاء الله.
ها؟
كتبت معاي.
إيه مو مشكلة، الرواية اللي عندكم جمعه لك في صدرك، صح؟ في رواية للصحيح جمعه لك صدرك، في فرق بين الروايتين، انتبهوا، بس تؤدي لنفس المعنى. زين، الصحيح اللي عندي، النسخة اللي عندي جمعه لك في صدرك، عندك جمعه لك صدرك، صدرك أحسنت، ممتاز. آي نسخة ثانية للصحيح، رواية أخرى للبخاري. صيب، جمعه لك صدرك، رواية جمعه بفتح الميم، جمعه بفتح الجيم وبسكون الميم، جمعه وضم العين مصدرا، تكون مصدر، تكون إيش؟ مصدرا. زين، مصدر، لأن جمعه ورواية جمعه لك صدرك، جمعه بفتح الجيم والميم والعين فعل، جمع، صح، جمع، جمعه فعل، ماذا؟ فعل. جمعه إيش؟ مصدر، وجمعه فعل. طيب، وحذف حرف الجر في جمعه لك إيش؟ صدرك. إذن هاي الرواية أتى بالفعل جمعه وحذف حرف الجر. زين زين، إذا كان فعل لازم في فاعل، الفاعل وين؟ صدر، صدر، جمعه صدر، صح؟ إذن الفاعل إيش؟ الصدر. كان من اللي يجمعه؟ كأن من اللي يجمعه؟ الصدر. من اللي يجمعه؟ الصدر. أيوة، الأولية جمعه، جمعه لك في صدرك، يعني الله سيجمع في صدرك. زين، الثانية جمعه لك صدرك، أي من يجمع؟ الصدر يحفظ. زين، يعني إسناد الجمع إلى الصدر، إسناد الجمع إلى إيش؟ إلى الصدر، لأنه هو الفاعل، صح؟ أي الصدر هو الذي يجمع القرآن، أي الصدر هو الذي يجمع القرآن. هذا ماذا يسمى في اللغة عند بعض اللغويين؟ يسمى المجاز في اللغة، إذا صح بقول المجاز في اللغة، لأن في خلاف هل اللغة فيها مجاز أم لا، هذا يقولون من المجاز في اللغة. كيف المجاز؟ لأن الله هو الذي يجمعه في الصدر وليس الصدر، صح؟ لأن الله هو الذي يجمعه، هو الذي وعد أن يجمعه له في صدره وليس الصدر، لا الصدر المجرد. طيب، إذن هنا إسناد الجمع إلى الصدر من مجاز اللغة، كما تقول العرب أنبت الربيع العشب، ماذا يقولون؟ أنبت الربيع العشب، يعني أنبت الله العشب في الربيع، صح؟ ها؟ أنبت الله العشب في الربيع. فكذلك يكون جمعه لك صدرك، أي يجمعه الله لك في صدرك. رجعنا للمعنى الأول، وعليه تكون رواية جمعه لك في صدرك، هي رواية واضحة، صح؟ موضحة لرواية جمعه لك صدرك. واللام لك للتبيين أو للتعليل. إذا واحد قال لكم صحيح البخاري مشكلة، في تناقض، رواية جمعه لك في صدرك ورواية جمعه لك صدرك، ما هذا الكتاب؟ ما هذا التناقض؟ عندكم جواب لهذه الشبهة ولا ما عندكم؟ جواب أمامكم الآن، خذته. نقول لا تناقض، هذا مما تحتمل إيش؟ اللغة، أو لا يقوم عرب حفظوا السنة ونقلوها لنا ولم يغيروا شيئا من المعاني. إذن واضح، لا فرق، جمعه لك في صدرك أي الله وجمعه لك صدرك، أسند الجمع إلى الفعل من باب مجاز اللغة، كما تقول العرب أنبت الربيع العشب أو البقل، من باب مجاز اللغة، أي أنبت الله العشب في الربيع. جمعه لك صدرك، أي يجمعه الله لك في صدرك. فكأن الروايات جمعه لك في صدرك توضح لنا جمعه لك في صدرك توضح لنا رواية جمعه لك صدرك. واضح يا أخوان؟ واضح. قال إن علينا جمعه وقرآنه. طيب، ابن عباس وضح لنا جمعه، قال جمعه لك في صدرك أو جمعه لك صدرك، وقرآنه فسره ابن عباس بقوله وتقرأه. وتقرأه، إذا ما معنى وقرآنه؟ تقرأ. الواو واو عطف، الواو حرف عطف، وتقرأه معطوف على جمعه أو جمعه، يعني يكون المعنى إيش؟ إن علينا أن نجمعه لك في صدرك وتقرأه. لا تخاف، ما يفوتك شيء، ستحفظه وتقرأه بعد. إذن يكون المعنى أي إن علينا أن نجمعه لك وتقرأه، أو أن نجمعه لك، أن يجمعه لك صدرك وتقرأه، يعني نجمعه له في صدرك وتقرأه بعد، مش بس تحفظ وبعد إيش ستقرأه على الأمة. وهذا وعد من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قوله فإذا قرأناه، طبعا عندنا هنا ضمير، إذا قرأناه أي إذا قرأه جبريل عليك، صح؟ لأن ليس الله قرأ على محمد صلى الله عليه وسلم، من الذي قرأه؟ جبريل. فإذا قرأناه أي إذا قرأه جبريل عليك. طيب جبريل قرأ، لماذا لم يقل وإذا قرأه جبريل؟ فإذا قرأه جبريل، الله نسب القراءة إليه جل في علاه، إلى نفسه، وأضافها إليه. انتبهوا، هنا مسألة دقيقة جدا، مع أن القارئ على محمد صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام، لكن ما قال فإذا قرأه جبريل، قال فإذا قرأناه، كأنه هو الله يقرأ على من؟ على محمد صلى الله عليه وسلم، والقارئ عليه من؟ جبريل، لكن الله نسب القراءة لنفسه. لماذا؟ لأن الله تكلم بالوحي إلى جبريل وأرسله به، لأن الله تكلم بالوحي إلى جبريل وأرسله به، فجعل قراءة جبريل كأنها قراءة الله، كأنه يقول له من كلامي ليس من كلام، ليس من كلام جبريل، من كلام من؟ من كلامي يا محمد، ليس من كلام جبريل، مجرد رسول، مجرد رسول. بعض شراح البخاري استدل بهذا الحديث بالتأويل وتعطيل الصفات، قال هكذا كل ما يأتي فيما يتعلق بالله يؤول له هكذا. لا لا، لماذا؟ لأن اللغة تقبل هذا، ليس هذا أمر غريب. نقول لا يستدل بهذا في تعطيل الصفات، لأنه ليس هاهنا أي تأويل خارج عن الظاهر، فهموا المسألة تنفعكم في العقيدة. إذ معروف في لغة العرب، إذ معروف في لغة العرب عند العظماء والملوك في إسناد ضمائر عبيدهم وعمالهم إليهم. أي كان الملوك والرؤساء يسندون ما يفعله عبيدهم أو جنودهم أو عمالهم إليهم، فالله أسند قراءة جبريل إليه على عادة العرب، والقرآن نزل بلغة العرب. مثاله: تقول العرب: جلد الأمير اللص، جلد الأمير اللص، وسجن الأمير السارق، وقطع القاضي يد اللص، وقطع القاضي يد اللص. هل الأمير أخذ الصوت وجلد اللص ولا جنوده؟ لكن يقولون جلد الأمير. إذن نقول المعنى جلد الأمير اللص، أي جلد جند الأمير اللص، وسجن جند الأمير اللص، سجن جند الأمير اللص السارق، وقطع القاضي يد اللص، أي قطع مساعد القاضي أو أعوانه يد السارق، وجلد الأمير الزانية، أي جلد جند الأمير. مثله قرأناه، مثله، فإذا قرأناه أي قرأه جندي من جنودي وملك من ملائكتي. فهذا يثبت أن القرآن كلام من؟ كلام الله، وليس فيه أي تأويل، ليس فيه أي، بل على لغة العرب. المشكلة في فهم اللغة بس. قال: فاتبع قرآنه. ماذا فسرها ابن عباس؟ فاستمع له وأنصت، في النص صح؟ ماذا فسر فاتبع قرآنه؟ قال ابن عباس: فاستمع له وأنصت. وهناك تفسير آخر قيل المعنى: اتبع حلاله واجتنب حرامه. وهذا تفسير قتادة: اتبع حلاله واجتنب حرامه. فاتبع قرآنه يعني اتبع حلاله واجتنب حرامه، أو معناه فاستمع له وأنصت. وتفسير ابن عباس أقرب، تفسير ابن عباس إيش؟ أقرب، لأن الآن المقام مقام إيش؟ تحريك الشفتين، فيريد الله منه أن إيش؟ أن يستمع وينصت. زين، شوف، قال: فاستمع له وأنصت. الاستماع افتعال، مثل استقاء، تكلف الشيء، تكلف الشيء. القي غير الاستقاء، استقاء يعني تعمد، أدخل صبع، أدخل شيء، واضح؟ إذن الاستماع افتعال، يريد منه الإصغاء بقصد السماع، فالاستماع أبلغ من السماع. لأن الافتعال يقتضي السعي للشيء، لأن الافتعال، استماع افتعال، يقتضي السعي للشيء، يعني فيه في عمل، في سعي. استمع، مش اسمع فقط، لا، استمع. وأنصت، الإنصات السكوت، الاستماع الإصغاء، تقصد الإصغاء والإنصات السكوت. اثنين، استمع وأنصت تأكيد، فاتبع قرآنه يعني استمع وأنصت يوم ينزل الوحي. إذن المعنى سيكون فاستمع له وأنصت، لا تكون قراءتك مع قراءة الملك بل تابعة لها متأخرة عنها، هذا المعنى. فهذا يكون المعنى فاستمع وأنصت، أي لا تكون قراءتك مع قراءة الملك بل تابع لها فيما بعد متأخرة عنها، أي تكون حال قراءته يا محمد صلى الله عليه وسلم منصتا مستمعا مصغيا، تكون يا محمد حال قراءة تكون حال قراءته ساكتا مستمعا منصتا مصغيا. قال ثم إن علينا بيانه. ثم حرف عطف في اللغة من حروف إيش؟ العطف، يفيد الترتيب مع التراخي، ترتيب مع التراخي تأخر الشيء. نقول دخل زيد ثم بكر، يعني بعد إيش؟ بعد وقت. ها؟ بعد إيش؟ بعد وقت، يعني تأخر دخول بكر عن دخول زيد. دخل زيد ثم بكر، إذن دخول بكر إيش؟ متأخر عن دخول زيد. شوفوا هذه له، شوفوا القرآن، القرآن لغة شيء كلام. قال ثم إن علينا، ما قال وإن علينا، قال ثم، عطف بأي حرف؟ ثم، يعني أنت يا محمد اسمع وانصت حال الوحي، ثم على إن علينا بيانه، بعدين بنبين لك ما معنى إن علينا بيانه. ابن عباس فسرها قال ثم إن علينا أن تقرأه، إذن علينا قرآنه، ماذا فسرها رضي الله عنه؟ ثم إن علينا أن تقرأه. وقيل تفسير آخر ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا بيان ما أشكل من معانيه، ببيان مجملاته، ببيان المجمل من القرآن، يعني ببيان مجملاته وتوضيح مشكلاته، وتوضيح مشكلاته. وقيل ثم إن علينا بيانه، أي بيانه بحفظك إياه، تحفظه يعني، أي بيانه بحفظك إياه. ثم إن علينا بيانه يعني نحن علينا أنك تحفظه. وقيل بيان ما فيه من حلال وحرام، وقيل بيان ما فيه من حلال وحرام، فيكون المعنى استمع وأنصت حال نزول القرآن وفيما بعد علينا أن تقرأه دون نسيان، علينا أن تقرأه دون نسيان، أو علينا بيان معانيه وما أشكل عليك، أو ثم علينا بيان معاني ما أشكل، أو بيان بحفظك إياه فتقرأه كما قرأ عليك جبريل، زين، أو بيان ما فيه من حلال وحرام. قال ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا أن تقرأه. يقول: فكان رسول الله صلى الله عليهم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، خلاص ما يقرأ مع الوحي، استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم. قوله قرأه النبي، نريد نوضح الجملة هاي ما معناها. فإذا انطلق جبريل قرأه النبي، قوله قرأه النبي صلى الله عليه وسلم، الضمير في قوله قرأه، الهاء، هاء هذه الضمير، هذه إيش؟ ضمير لازم تعود على شيء، الضمير لابد يعود على شيء، الضمير في قرأه، والضمير لا مز يعود على شيء سابق، يعود على القرآن، يعود على القرآن. قرأه النبي أي قرأ القرآن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ما معنى قرأه النبي؟ قرأ القرآن النبي، الضمير يعود على إيش؟ القرآن. زين. وفي نسخة لصحيح البخاري بحذف الضمير، بحذف الضمير، يعني كيف يكون النص؟ قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، قرأ بدون الضمير، بدون ها، بعد واضح، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يعني قرأ ماذا؟ القرآن. زين. قال: كما قرأه، قوله كما قرأه، كما قرأه، بعد في ضمير هنا لازم نشوف يعود على إيش، بعد في ضمير، اللغة هاي عجيبة. كما قرأه الضمير هنا يعود على جبريل عليه السلام، كما كان، كما قرأه، سيأتي، سيأتي إن شاء الله في نسخة أخرى. النسخة اللي عندي كما قرأه، النسخة اللي عندكم إيش؟ أي نسخة أخرى للصحيح، كنت سأذكرها ولكنكم عاجلتموني. طيب لا أعجل، العجلة في العلم. طيب طيب، كما قرأه الضمير هنا يعود على من؟ على جبريل عليه السلام، والمعنى كما قرأ جبريل القرآن، كما قرأ جبريل القرآن. زين. وهناك نسخة للصحيح بحذف الضمير، النسخة اللي عندنا كما قرأه، صح؟ نحذف الضمير، كما قرأ، كما قرأ بدون الضمير، أي كما قرأ جبريل، كما قرأ جبريل. وفي نسخة أخرى كما كان قرأ، اللي عندكم أو عند بعضكم بزيادة كان، بزيادة كان وحذف. عندكم الضمير ولا محذوف؟ الشيخ عندك الضمير ولا محذوف؟ قرأ بدون الضمير، صح. كما كان قرأ بزيادة كان وحذف الضمير، والمعنى كما كان قرأ جبريل، كما كان قرأ جبريل، والمعنى واحد لكل النسخ الحمد لله، لا يختل المعنى، لا يختل المعنى. سادسا، فوائد الحديث، فوائد الحديث. إذن تشدوا حيلكم شوي. وفي الحديث فوائد عدة، أنتوا عليكم الحساب. منها فوائد الحديث يعني أحكام، أحكام فقهية نستفيدها من الحديث، وفوائد علمية. منها يستحب للمعلم أن يمثل للمتعلم بالفعل، يستحب للمعلم أن يمثل للمتعلم بالفعل فيريه الصورة المرادة أن يعلمها، بفعله وعمله إذا كان في الفعل زيادة بيانا على الوصف إذا كان في الفعل زيادة بيان على الوصف بالقول المجرد، لأن ابن عباس حرك شفتيه كما حركها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك فعل الراوي عن ابن عباس اللي هو سعيد بن جبير رحمه الله. هاي الفوائد كل واحد عنده نسخة من البخاري يسجلها في طرف النسخة فيما بعد، تبقى لكم إن شاء الله فائدة. هاي الفائدة الأولى. ومن فوائده أن أحدا لا يحفظ القرآن إلا بعون الله له وتوفيقه إياه ومنه عليه وفضله، لذا قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. من وين جبنا الفائدة؟ من قوله ثم إن علينا بيانه، على بعض التفسير علينا أن تحفظه وتقرأه كما قرئ عليك. إذن بفضل من نحفظ؟ حفظ الله، بفضل الله. ذلك ليس كل واحد يوفق لهذا، فدائما أسأل الله عز وجل أن يحفظكم كتابه وأن يعينكم على ذلك. ومن فوائده المقصود من تلاوة القرآن التدبر والتفهم أيضا، لتبدو له عجائب القرآن، لتبدو له يعني للقارئ، لتبدو له عجائب القرآن وحكمته وتقع في قلب القارئ مواعظه فيتذكر بذلك، فهذا المراد منه، فهذا المراد من نهي الله لنبيه أن يحرك لسانه ليعجل به، وعدته له، وعدته من الوعد يعني أن يجمعه له في صدره. إذن لماذا نهى؟ حتى إيش؟ يتدبر ما يسمع ويتأمل. فنأخذ من هذه الفائدة أن القرآن يقرأ للتدبر والتأمل ليس فقط للتلاوة. نعم التلاوة مطلوبة، التلاوة تعبد، لكن أيضا التدبر والتأمل والفهم فيما فيه، فيقع في القلب الوعظ والمعنى. واضح؟ ومن فوائده فيه إشارة، قلنا إشارة يعني مب فائدة واضحة، فيه إيش؟ إشارة إلى استماع المأموم خلف الإمام والإنصات له في الصلاة الجهرية، فلا يقرأ المأموم بالفاتحة ولا بغيرها في الصلاة الجهرية لأن الأمر بالإنصات جاء حال قراءة القرآن، فهو واضح. لأن الأمر بالإنصات متى جاء؟ حال قراءة القرآن. يعني الآن لما جبريل يقرأ على محمد ماذا أمر محمد صلى الله عليه وسلم؟ ينصت. إذا القرآن إذا قرأ ينصت من الإمامة ومن زين. أيوة. فهذا واضح في قوله فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ماذا فسرها ابن عباس فاتبع قرآنه؟ فاستمع له وأنصت. استمع له وأنصت. ومن فوائده، وهي فائدة في علم الأصول، أصول الفقه، أن الراجح والصحيح من قواعد الأصول، يفهموها جيدا، جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب. جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب. من وين خذناها؟ لقوله تعالى ثم إن علينا بيانا. ثم تفيد الترتيب مع التراخي، أي فيما بعد علينا، أي فيما بعد علينا بيانه لك مرة بعد مرة، أي فيما بعد علينا بيانه لك مرة بعد. فدل على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب. وقت الخطاب، وقت نزول الخطاب، وقت التحدث بالنص، وقت الخطاب يجوز تأخير البيان إلى فيما بعد. لكن القاعدة الأخرى، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. في فرق. لا، تابع الفائدة الأولى، لازم نبين القاعدة الأخرى. لكن القاعدة الأخرى، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. هذاك عن وقت إيش؟ القاعدة الأولى عن وقت الخطاب. عن وقت إيش؟ الخطاب يجوز، عن وقت الحاجة إيش؟ لا يجوز. الحين بالمثال يتضح. فتكون القاعدة جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب لا وقت الحاجة. الله، البخاري كل شيء، لغة، أصول، فقه، تفسير، كل العلوم في هذا الكتاب. فمثاله في الحاجة، لما أكل الضب، الضب تعرفون الضب الحيوان، لما أكل الضب بحضرته صلى الله عليه وسلم لم ينكر، فدل على الجواز، صح؟ ولو كان حراما لبينه. لماذا؟ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. الآن الحكم بحاجة إلى بيان ولا لا؟ بحاجة. زين، مثال آخر، قول أسماء نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه، أو كما قالت، فسكت النبي في زمانه، صح؟ وحيقول يمكن ما عرف، طيب الله ما يخفى عليه، بلغه، لو الأكل حرام أكل الفرس، فلو كان حراما لم يسكت، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ولما دخل سليك الغطفاني المسجد، شوفوا تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، شوفوا الدليل، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، قال يا سليك قم فركع ركعتين، قطع إيش؟ خطبة، واجب الخطبة، صح؟ الخطبة إيش؟ واجبة ولا لا؟ خطبة الجمعة واجبة ولا لا؟ واجبة، فرض. يا سليق قم فاركع ركعتين. لماذا قال له؟ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. قم فركع ركعتين ركعتين السنة تحية المسجد. إذن تأخير البيان عن وقت الحاجة إيش؟ لا يجوز. يا سليك قم فركع ركعتين. ومن فوائده يوجد في الحديث ما يعرف بالمسلسل، والمسلسل هنا ناقص، مسلسل ناقص، الحديث المسلسل، مسلسل في السند بالمحمدين، صح؟ محمد عن محمد، مسلسل بإيش؟ بالمحمدين، مسلسل بالأئمة، المسلسل هنا ناقص. لماذا؟ لأنه حصل في الطبقة الأولى، طبقة الصحابة والتابعين. وين حصل التحريك؟ الشفتين بن عباس وسعيد بن جبير، لا في كل طبقات السند، صحيح؟ زين. ومن فوائده أن مرسل الصحابة مقبول، أن مرسل الصحابي مقبول، يعني صحيح ليس بضعيف، لأنهم كلهم عدول، عدول كلهم بتعديل الله لهم. وين الدليل؟ أن ابن عباس لم يدرك تحريك النبي صلى الله عليه وسلم لشفتيه وقت نزول الوحي، نقل له ذلك. صحابي آخر على القول بأنه نقل له ذلك. ومن فوائده أمانة المحدثين في النقل، أمانة المحدثين في النقل وتحملهم للرواية كما سمعوها. فابن عباس وسعيد روايا تحريك الشفتين، صح؟ هاي أمانة ولا مش أمانة؟ أمانة في النقل. ومن فوائده حرص النبي صلى الله عليه وسلم على التعلم وتلقي الوحي، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على التعلم وتلقي الوحي، فكونوا حريصين على سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم كما كان حريصا أن ينقل لكم الخير. ومن فوائده حب النبي لكلام الله، مش قلنا من أسباب تحريك الشفتين حب للوحي؟ من فوائده حب النبي لكلام الله وتلقيه له بلهف وشفق وشغف، كان ينتظر الوحي. ومن فوائده حرص طالب العلم على العلم والتعلم، خاصة علم القرآن والسنة. من قدوتنا؟ محمد صلى الله عليه وسلم كان حريص على فهم القرآن وحفظه. حرص طالب العلم على العلم والتعلم، خاصة علم القرآن والسنة. ومن فوائده حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يضيع عليه شيء من القرآن فينسى. ليش كان يحرك شفتيه؟ من الأسباب، يخاف يفوت شيء فكان يردد. حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يضيع عليه شيء من القرآن. ومن فوائده حرص طالب العلم الحافظ لكتاب الله، حرص طالب العلم الحافظ لكتاب الله على المراجعة والحفظ كي لا ينسى القرآن، كي لا ينسى القرآن، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرك شفتيه خشية النسيان. ومن فوائده غزارة علم ابن عباس، ودقته في علم التأويل. التأويل يعني إيش؟ تفسير. أحسنت، الله يفتح عليك. يعني التفسير هذا المسمى الصحيح. ومن فوائده امتثال النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته لربه باتباع ما أمره وبالانتهاء عما نهاه، إذ لما نهي عن القراءة حال نزول الوحي القرآن امتثل وانتهى. ولما أمر بالإنصات والسكوت امتثل وفعل صلى الله عليه وسلم. ومن فوائده أن القرآن كلام الله تكلم به إلى جبريل وأرسله به، وليس هو كلام نفسي أو معنى في النفس من تعبير الملك. بل كلام الله تكلم به لقوله فإذا قرأناه، نسب القراءة إلى نفسه سبحانه، مع أن الذي قرأه جبريل على النبي، وذلك لأن الأصل أنه من كلام الله تكلم به لجبريل. كعادة العرب في العظماء والرؤساء في إسناد ضمائر عبيدهم وعمالهم إليهم، كقولهم جلد الأمير اللص، جلد الأمير اللص أي جنده، أي جلده جنده. كم فائدة كتبنا؟ 16 ما شاء الله. بعد فيه باقي فائدة وفائدتين إن شاء الله. المجلس القادم نختم هذا الحديث، ندخل في الحديث الثاني. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير على صبركم.